بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. فضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا حالك يا شيخ.
حياك الله يا أبو علي.
طال عمرك، الله يقول سبحانه وتعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم.
أي وقت بالضبط يعني يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في الليل، أو في أي وقت في الليل يكون يعني مشهود؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا يا شيخ، شكرا.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. أنا سمحتك من ما أدري كم أسبوع تقول على السدرة بنقصت. أنا قصيت السدرة، كانت فيها مرض. بعدين أنا ما أعرف الموضوع هذا، يعني إنه حرام ما حرام، والله ما أعرف. وبعدين يعني تعبت نفسية مرات، ما أفكر والله ما أركض.
هي مريضة الشجرة؟ مريضة ها؟
نعم.
الشجرة مريضة كانت؟
ها، فيها كده شيء مكبب كده، شروة المرض، تقول أعوذ بالله، شروة الطاعونات، ما تعرف.
طيب إن شاء الله يا محمد.
مشكور يا سيد.
أهلا وسهلا.
الصحة والعافية. احنا الحمد لله.
أبو سعيد. أبو سيف.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال واحد دكتور.
تفضل.
الله يبارك فيك. بالنسبة للدعاء بعد صلاة الفجر، ممكن واحد يقرأ الأدعية قبل الفرض؟
قصدك أذكار الصباح ها؟
الأذكار الصباح نقرأها بعد هذا، يعني دعاء يعني ورا الصلاة، ونقرأ شو اسمه نسبح وش اسمه، ممكن قبل صلاة الفرض يعني بعد السنة
قبل الفرض إن شاء الله يا أبو سيف.
وبالنسبة للمغرب هم كذلك، ممكن يعني واحد يقرأها يعني ورا صلاة السنة، ورا ما يكمل صلاة المغرب
إن شاء الله يا أبو سيف.
الله يبارك فيك ويحفظك.
مرحبا وسهلا. مرحبا. ما أسمع. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إيش حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
جزاك الله خير. أنا عندي سؤالين وعندي طلب.
تفضل.
الطلب الأول، بغيتك تعطي نصيحة للولد، يعني عاق في أمه يعني شوي، بس عن جهل يعني، مش إنها
إن شاء الله.
إنزين، وعندي سؤال بالنسبة لطلاء الأظافر، يعني هل هو يبطل الوضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، شو حكم الزوج اللي ما يصلي، يعني هو منكر للصلاة؟
ينكر الصلاة؟
ينكر، يقول إن هذا من هذا الصلاة اللي نصليها، إنها صلاة القلب ودعاء وشذي يعني. شو حكم الزوج يعني بالنسبة للزوج، يعني هو حاول فيه العيال، حاول فيه الزوج، ما هو راضي.
يعني هو من الأصل هو
عمره في الستين، يعني عمره هو من زمان.
وما عنده مرض ولا عنده شيء.
ما عنده شيء.
اي، ومن الاصل هو مسلم طبعا، من الاصل يعني.
يعني فتره في البدايه كان يصلي، بس هو تقريبا 10 سنوات يعني يقول لا الصلاه هذه مو هذه المطلوبه، وانتم تصلون غلط و... يعني
ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، الله يختم له بخير. مرحبا. ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ، ما الذي ينبغي فعله مع بنت اسلمت حديثا؟ طيب، يعني من تلقين الشهادة يا شيخ الله يسلمك، يعني وضح لنا كيف نسوي معاها، الله يرضى عليك.
أسلمت حديثا ها؟
أيوة، يعني يقول أبغى أسلم، طيب إيش نسوي لها يا شيخ الله يحفظك؟
إن شاء الله.
من تلقين الشهادة، الله يخليك يا شيخ، بالتفصيل الله يرضى عليك.
أبشر أبشر أبشر.
بارك الله فيك. بارك
مرح
الله فيك.
مرحبا أم أحمد.
أم أحمد من عجلان.
إيه تفضل يا أم أحمد.
بعد إذن حضرتك، أنا زوجي شهيد وجي بعد جوزي بعد ما استشهد كده بشهرين سافرت الحج.
إيه.
أنا ما كنتش أعرف بصراحة، يعني أنا كنت عارفة إن المفروض إن أنا ما أطلعش وكده، بس أنا يعني قلت دي فرصة، وكنت فعلا حالتي النفسية مش كويسة، فقلت دي فرصة ومش هتتكرر تاني دلوقتي، فهل عليا إثم إن أنا سافرت الحج بعدها بشهرين؟ هو استشهد في رمضان وأنا سافرت الحج بعدها على طول، إن الدولة هي اللي كانت مطلعاني عشان جوزي كان ضابط شرطة وكده، فأنا عليا.
يعني أنت رحت في العدة ها؟
آه رحت في أيام العدة. آه
طيب أبشر يا أم أحمد.
شكرا.
مرحبا أختي. مبارك. ها تفضل يا طارق من مصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نفعنا الله بعلمك يا شيخ.
آمين وياك.
الله يخليك. لو سمعت أنا عندي إشكال بالنسبة للبلاء والابتلاء، يعني دلوقتي لو واحد جاله مشكلة
ايه؟
هل ده يعتبر أنه هو مبتلى مثلا وده بيزيد من أجره، ولا زي ما حضرتك قلت قبل كده يراجع نفسه أنه هو عمل ذنب فيصلح من نفسه؟ يعني هذا مثلا بيبقى من اعتبار يعني ده حاجه من عند ربنا، ولا ذنب اذنبه الواحد؟
ان شاء الله يا اخوي.
بس الفرق بالتوضيح من الاثنين.
ابشر ابشر اخوي طارق. مرحبا مرحبا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا بدي اسالك بالنسبه عندي انا اخت كانت ساكنه هون في الامارات، كانت موظفه وكانت من راتبها تصرف على البيت على أساس إنه الراتب اللي بده يوفره جوزها إنه ينحط لمستقبل الأولاد لما يكبروا. كان إلها حساب هون في البنك، كل فترة كان يعطيها مبلغ ويقول لها حطيهم بحسابك. بعد هيك طلعوا على دولة أجنبية، صار في خلاف بيناتهم. 8 سنين، بالثمان سنين عندها 4 أولاد كانت هي اللي تربيهم وتصرف عليهم، أبدا ما كان يسأل عليهم ولا ينفق عليهم. هلأ في عندها ابن صار هاي السنة بده يدخل جامعة. الجامعة رفضت تعطيه قرض لأنه الإقامة اللي أخذها بس لمدة 2.5 سنين، ما كان مش مضمون انه الدولة تجدد لهم الاقامة على اساس انه يعطوه قرض ويتعلم من خلاله. قدرت تأمن له مساعدة لهاي السنة.
طيب
الجامعة بعيدة عن البلد اللي هي ساكنة فيها، ممكن يحتاج سكن، ممكن يحتاج مواصلات، ونفس الشيء البنت السنة الجاي كمان حيكون عندها جامعة. عندها هلأ طفلين كمان لسه، حاول يطلبوا منه لأبوهن فلوس، هني ما شاء الله أبوه فاتح مطعم هناك ووضعه المادي كتير ممتاز، فكان يرفض يساعدهم ويقول لهم خلوا أمكن تبيع الذهبات وتصرف عليكم. سؤالة، المبلغ اللي كان موجود عندها هون في الإمارات هل بحق لها تاخده وتصرف على أولادها منه تشوف احتياجاتهم؟
وهذا المبلغ أختي عبد الله أصلا هو من زوجها كان يعطيها ويقول احفظيه.
كان يقولها طبعا هو جزء بسيط من المبالغ اللي كانت موجودة عنده، يعني الفترة والتانية مثلا يقولها، هي كانت تصرف على البيت من مأكل ومشرب وإشي، بناء أنه المبلغ اللي بده يتوفر أنه يكون للأولاد مستقبلا.
وهي كانت تصرف على البيت من راتبها هنا لما كانت في الإمارات.
أيوة من راتبها.
طيب الآن العلاقة موجودة، علاقة زوجية ولا طلقها؟
انفصلوا من اثنين، ابدا ما بيسال عنهم ولا بينفق عليهم.
انفصل، طلق زوجته ها؟
صار في انفصال.
ولا ينفق على اولاده
ابدا نهائيا، لدرجه
ان شاء الله عبد الله
منه طلب منه مره ابنه حتى كان بحاجه لثياب وقال له روح خلي امك تبيع ذهبات وتصرف عليكم.
طيب ابشر يا ام عبد الله.
طيب شكرا.
مرحبا اختي. ناجي ناديه، تفضلي ناديه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا عمري 49 سنة. بدأت أصلي وأصوم وعمري 25 سنة.
نعم.
الصلاة والله الحمد استمريت عليها، وبدأت أقضي ما فاتني من الصلاة وأنا بعمر 40 سنة.
نعم.
بس الصيام ما أدري يا شيخ، ما أعرف يعني كم رمضان أنا ما صايمة، بس اللي متأكدة من عنده أنه من 2007 وإلى حد الآن الحمد لله أنا ملتزمة بالصيام.
أي.
فماذا علي يا شيخنا؟
يعني أختي نادي، أنت يعني من صار عمرك 25 سنة التزمت الصلاة؟
أي نعم، الصلاة والصيام هم كنت أصوم، بس أي. كانت تيجيني يعني أشهر من رمضان، يعني ما أعرف بالضبط أني كم شهر ما صايمته.
ما تصومين؟
متأكدة من عنده ما صايمته يعني 30 يوم ما صايمتها يعني.
أي ما تصومينه كامل ولا بسبب الدورة الشهرية؟
لا 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 كامل 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 شيخنا.
يعني ليش تتركينه وأنت تصلين؟
صار يعني ما أعرف ظروف يعني الحمل والولادة يعني طيب. يعني ما كنت منضبطة وما كنت أعرف أنه يعني عليها حكم عليها.
أبشري يا أختي نادية تسمعين الجواب.
الله يسعدك العافية. شكرا
عافيك.
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم أحمد، أم أحمد تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يعافيك، عندي 5 أسئلة.
يلا.
الأول، وين مواضع رفع اليد بقول الله أكبر في الصلاة؟
نعم.
السؤال الثاني، يعني أنا أكون بوحدي في البيت أو في المكان المخصص لي فأجهر بصلاتي علشان يعني لا أسهو في كل الصلوات يعني.
نعم.
هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أحيانا في الصلاة يعني أتذكر موقف أو كلام يعني يقهرني فأبكي يعني بالصلاة.
إيه.
فهل هذا يجوز يعني؟ يعني ما أقدر أسيطر على دموعي لما أتذكر الموقف أو أتذكر كلام معين يؤلمني يعني. السؤال الرابع، سألتك قبل فترة عن صلاة الكسالى وقلت لي أنت أن هذا صلاة المنافقين. فهل التثاؤب أحيانا في الصلاة أو يعني لما ينتاب الشخص نوم خفيف يعني أثناء الدعاء بعد الصلاة أو أثناء الصلاة في بعض مثلا بالتشهد يصير نوم خفيف أو غفوة خفيفة، فهل يجوز هذا وشنو يترتب عليه من حكم؟
يعني قصدك انتقاض الوضوء مثلا؟
لا لا لا، يعني وأنا قاعد أصلي مثلا أحيانا أكون مثلا تعبانة أو نعسانة فينتابني وأنا يعني أقرأ تشهد مثلا ينتابني نوم خفيف أو غفوة، يعني أحس أن عيوني غمضت يعني.
أي هي طبيعي.
بس أنا واعية للكلام اللي قاعد أقوله يعني. نعم. واعية شنو أقول
إن شاء الله.
السؤال الأخير، نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن النذر، وأنا بلغت أولادي في هذا الشيء يعني قلت من النذر ما يجوز وكذا، لكن ابني من فترة نذر ذبيحتين على سلامة خالته لأنها كانت مريضة يعني مرض شديد ونايمة بالمستشفى تقريبا أشهر يعني، فالحمد لله يعني تحسنت حالتها فهو يعني من فرحته نذر هالذبيحتين، فهل يجوز أن بدل الذبيحتين يعني نطلع فلوسهم للفقراء يعني ونتبرع فيهم ولا لازم نذبح ذبيحتين؟
وابنك الله يحفظه كم عمره؟
كبير، عمره 28 سنة.
ها ما شاء الله. طيب أبشر يا أم أحمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. أبو حسن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال دكتور؟ إن شاء الله.
مرحبا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك إن شاء الله. دكتور، بغيت أسأل بالنسبة للصلاة اللي بين الفروض اللي هي النوافل والسنن، هل هي الصلوات الوسطى هي المقصود فيها وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ لأن حافظوا على الصلوات دخل فيها صلاة العصر أيضا جميع الصلوات، فهو خصص الله سبحانه وتعالى خصص الوسطى، هل هي يقصد فيها النوافل والسنن؟
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جمال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عزيز، يا دكتورنا، يجوز كل إنسان يعني ينطق الشهادة لإنسان أسلم من جديد؟
إن شاء الله.
وتصير يا شيخ ما عم نخشع بالصلاة، أنا ما بخشع بالصلاة يا شيخ، دلني على طريقة أبوه يرضى عليك.
إن شاء الله. أبشر أبشر.
وأنا لما كنت في العصر الجاهلية لما كنت خطيب، لما كنت خطيب يعني مهمة يعني صار بيني وبينها هي بس، ولكن ما صار يعني هيك يعني لمس.
ايه
فبرمضان بقى اشياء حكمه
يعني مجرد فقط لمس ما في شيء اخر،
بس لا ما في، بس نزل بقى ما بعرف مني ولا الثاني ايش اسمه بقى.
ايه ايوه ان شاء الله يا جمال ان شاء الله،
يطول لي عمرك.
حياك الله، اهلا وسهلا. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يك بالخير يا شيخ.
سنور العافية.
طول العمر عندي سؤالين أو إنه زي ما تقول للتثقيف للتعليم بالنسبة للأذكار الصباح.
إيه.
هل ممكن الإنسان يجيبها بين الصلاة بين الأذان والإقامة إذا أذن وهو في المسجد؟
إن شاء الله.
ودعوة هذا السؤال. والثاني بالنسبة لنفس الأذكار المساء اللي هي بعد صلاة العصر.
إيه.
يعني هل برضه ممكن بعد صلاة بعد الصلاة ولا برضه بين الإقامة والأذان والإقامة؟
أبشر يا أبو عبد الله.
طيب في بالنسبة للقراءة سورة الإخلاص.
إيه.
أنا أعرف إنه قراءتها ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في ناس يقرأه ولم يكن له كفوا أحد. يثبت الهمزة فوق الفاء.
يسكنون هنا.
نعم. ولا هي صحيح ولا الضمة.
إن شاء الله.
فبس هذا شرح للتثقيف للمستمعين. جزاك الله. الله خير.
أبشر أبو عبد الله.
بارك الله فيك. جزاك الله خير.
تفضل يا سميرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أدعي الله يكثر لنا من أمثالكم إن شاء الله.
حفظك الله أختي.
لما تقطف من الشاشة والله نزعل يعني نحس بالخسارة كبيرة فوق إن شاء الله.
الله يحفظك.
ما نبيعكم العين إن شاء الله.
الله يحفظك.
أنا أصلي من إريتريا وعايشة في جنوب أفريقيا. عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول في أسبوع هذه كأني سمعت أو فهمت غلط ما أدري بعد الدعاء بعد صلاة الفرد لما تخلص ما في إلا أذكار يعني تسبيح وتكبير وكذا بعدها ما في الدعاء. فأنا كنت أقول عمري ما أدري وين سمعتها بس كنت أدعي لوالدين بالرحمة بعد صلاة الفرد. فلما سمعت كذا فقعد أسأل نفسي متى أدعي يعني
طيب.
لأهلي.
طيب.
والسؤال الثاني أنا شفت في البلد اللي نحن فيه الناس اللي يقصر الجنازة وكذا يعني يقوموا فيها الهنود بس الإنديا.
طيب.
فمرة رحت لعزة بالصدفة ودوني للمحل قصر الجنازة لأنهم المواصلات كانت يعني تمر من عندهم وقالوا لي استني لما نغسل الجنازة وأنا أخذك معنا للعزة. فقلت رح أوكي. فدخلنا فكانت حرمة كبيرة عمرها 70 كده يعني ضعيفة. قالت لنا تعالي غسل وأنا عمري ما غسلت جنازة. قلت لها ليش ما تتعلموا؟ فأنا ما كنت أفكر في غسل جنازة وكده بس الحين قاعد أسأل عشان أتشجع فيه أجر. هل فيه أجر فيه ثواب يعني عشان أتعلم وأعلم الناس. ف وسؤالي نفس السؤال كمان لو أنا نقلت من اللي فضيلتك تقول لي شيء أتعلم منك وأنقلها للناس يعني هذه فائدة غسل الجنازة وكذا وكذا وأشرح لهم وأعلم.
نعم.
هل فيها شيء
إن شاء الله أختي سميرة. أبشري 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 خلصنا.
وأبقى دعاء الأسبوع هذه أنا كسرت شيء إنسان مهم كان يعلم ابني عنده عمره 15 سنة.
أيوة.
يعلمه الدين والأدب وكل شيء فترحم. فأنا زعلت كثير فأدعي لي بالرحمة إن شاء الله.
توفي المعلم هذا توفي؟
المعلم أيوة. فحسينا بخسارة كبيرة فبكيت زعلت. وابني كان يقول لي أمي لا تزعلي ربنا بيعودنا بغيره. فنحس بخسارة كبيرة لما يروح علماء أنا.
الله يحفظك الله يحفظك يبارك فيك ويشكر شعورك الطيب هذا. بارك الله فيك يا سميرة. طيب نأخذ آخر مكالمة. يلا يا نورة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو تكرمت في العلماء تكلموا عن الله يتم مثلا دورة المرأة في حال اضطراب الدورة ترجع لأيامها القديمة اللي هي مثلا 7-8 فأسألك يا شيخ إذا رجعت لأيامها القديمة هل تأخذ باللون أي الألوان مثلا الأصفر ولا الكدرة ولا لو حتى لو كان حمرة يعني إذا كان غالب عليها مثلا الصفرة اليوم 8 أو 7 هل تنتظر حتى ترى الصفرة 7 أو 8 وهي عادتها مثلا 7
إن شاء الله.
بس في هذا
إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا الله يحييك. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. اليوم مجموعة الأسئلة. أبو علي بارك الله فيه من العين سأل عن قول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول ما معنى قرآن الفجر وما هو الوقت؟ أخي أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية الكريمة المقصود بقرآن الفجر صلاة الفجر، لأن الصلاة تسمى قرآنا، قال جل وعلا إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولذلك المقصود صلاة الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر، وسميت الفجر أو هنا قول مشهودة يعني تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الفجر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر، وهذا من السنة أن إمام المسجد يطيل القراءة بالقدر الذي يتحمله من خلفه واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد المفجيرة تقول أنا سمعت جوابك على موضوع النهي عن قطع شجرة السدر، تقول أنا سبق أنني قطعت شجرة من شجر السدر مريضة وكذا، لكن من سمعت الجواب يعني تعبت نفسيا وشيء من هذا القبيل. أم محمد لا بأس عليك بارك الله فيك، لا ما في داعي أنك تدخلين في يعني نوبة بكاء ولا حالة نفسية ولا اضطراب معين. الأمر ليس على ما ذهبت إليه. الذي جاء في الأحاديث التي حسنها كثير من أهل العلم اللي يتعمد قطع شجرة السدر ليرميها هكذا، هذا المقصود. اللي من قطع شجرة سدر صبه الله في النار على رأسي أو كبه الله في النار على رأسي اللي يتعمد. وأما الشخص الذي لا يعني يتعمد وإنما يحتاج إلى ورقة السدر، عفوا يحتاج إلى شجرة السدر، إلى أوراقها، إلى أغصانها، إلى جذعها ينتفع به، ما في بأس ولله الحمد والمنة، ما في بأس. وأنت ذكرت بأن شجرة السدر هذه مريضة، واضح عليها أنها تجمع مشاكل وكذا، ممكن تؤذي الناس، أنت محقة في هذا. الشجرة المريضة، الشجرة التي واضح بأن يصدر منها شيء من الأشياء المضرة بالبيئة بالصحة، هذه تقطع، ما لها علاقة. المقصود أخت الفاضلة اللي يقطعها ليرميها هكذا من دون يعني مجرد تلويث للبيئة، مجرد عبث، مثل ما يحصل بعض الناس يقطعون الأشجار فقط لمجرد العبث. فاطمة أني بارك الله فيك. أبو سيف من الشارقة بارك الله فيه سأل عن الدعاء بعد صلاة الفجر، ويقول هل يمكن أنني آتي بالأدعية التي بعد صلاة الفجر بعد السنة الراتبة أقدمها، وكذلك الأدعية التي بعد صلاة العصر ممكن أقدمها بعد السنة؟ الجواب لا يا أخي أبو سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك. لماذا؟ لأن الأذكار التي بعد الصلوات هذه تابعة لصلاة الفريضة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من صلاة الفريضة استغفر ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأدعية والتسبيحات والتهليلات والتحميدات، ويأتي أيضا بالآيات القرآنية، وهذا مكمل للفريضة، خادم للفريضة، نافع بإذن الله للفريضة. فأنت أديت الفريضة، طبيعة النفس البشرية لا يمكن أن تأتي بالفريضة على أتم وجه وعلى أكمل وجه، ولذلك يحصل نقص من الخشوع، من التقصير في واجب، من التقصير في سنة. فتأتي هذه الأذكار اللي بعد الصلاة لترقع النقص ولتسد الخلل ولتكمل النقص الذي حاصل في الصلاة. فهذه الأذكار ليس محلها بعد السنن، لا، محلها بعد الفرائض بارك الله فيك. وهذا في جميع الصلوات الخمس، جميع الصلوات الخمس وبما فيها صلاة الجمعة، الأذكار هذه تقال بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تريد نصيحة لولد عاق لأمه، لكن يقول عن جهل. أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للعقوق لا شك بأنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولا يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يعق والديه أو أحدهما سواء عن قصد أو عن غير قصد، لأن بر الوالدين عبادة عظيمة وقربة جليلة، ولذلك الله جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. قال جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقوق الأمهات، نهى عن قيل وقال وثم قال وعن عقوق الأمهات. ومن أكبر الكبائر أن يعق الرجل والديه أو يتسبب في عقوقهما. وقضية الجهل يا أخت الفاضل أم محمد غير صحيحة، فأي ولد يقول والله أنا أجهل عقوق الوالدين يقال له ما صدقت. لماذا؟ لأن بر الوالدين فطرة، فطر الله عز وجل الأولاد عليها، فالله جل وعلا جعل الوالدين سببا من أسباب وجود هذا الولد في هذه الحياة، ولذلك زرع الله فطرة في النفوس وفي القلوب على احترام الوالدين وتقدير الوالدين وبر الوالدين، هذه فطرة. لذلك تجدين كثير من غير المسلمين يبرون والديهم ما عندهم نصوص قرآنية، فطرة، عنده فطرة في قلبه، فطرة في صدره، جبل الله عز وجل النفوس على هذا. فأي ولد يزعم ويدعي يقول والله أنا ما أدري أن عقوق الوالدين حرام، ما أدري أن شتم الوالدين حرام، ما أدري أن رفع الصوت على الوالد، نقول له لا ما صدقت. ولذلك عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن كبائر الخطايا، وسبحان الله العظيم من سنن الله الكونية القدرية أن الله يعجل العقوبة على عاق والديه في الدنيا قبل يوم القيامة. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهل هناك أعظم من عقوق الوالدين في صورة بشعة تمثل قطيعة الرحم؟ ما فيه. ولذلك على الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلموا بأن هذه عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله، بر الوالدين وطاعة الوالدين وإرضاء الوالدين وعدم إحزان الوالدين، هذا كله قربة يتقرب فيها إلى الله. ولذلك قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كثير من الأولاد يزعمون ويدعون ويرفعون شعار بر الوالدين، متى؟ إذا كان الوالدان كلاهما أو أحدهما في صحة وعافية وشباب، الوالد ما شاء الله عمره 30 ولا 40 ولا 50 والوالدة نفس الشيء، لا أمراض ولا أسقام ولا أوجاع ولا يعني شيء من هذا القبيل. متى ينجح الولد أو يسقط في هذا الامتحان؟ لما يحتاج الوالد إلى الولد سواء كان أبا أو أم، لما يصاب بالأمراض، يصاب بالعجز، لما يكون وحيد، ها هنا يأتي البر الحقيقي. في بر حقيقي صادق وفي بر مغشوش كاذب. بعض الناس يقول لك أنا بار. طيب البر الحقيقي لما يكون والديك في حالة بأمس الحاجة إليك، هذا هو البر الحقيقي. أما الدعاوى سهل جدا الإنسان يدعي، وبعدين في الغالب يعني الوالدين في الغالب في فترة الصحة ولا ما يحتاجون الأولاد، في فترة الضعف، فترة المرض، فترة كذا، هنا يأتي. إذا الوالدة عندها موعد في المستشفى وقالت الولدها توديني الموعد المستشفى، هنا نشوف البر. إذا قال والله سمعا وطاعة، ها سمعا وطاعة، هذا بار. حتى لو كان عنده عمل وعنده ارتباط وعنده أصدقاء وعنده كذا يلغيها، كل هذه الالتزامات والارتباطات يلغيها علشان يرضي الوالد. أبوه قال له والله أنا عندي موعد في المستشفى أو عندي موعد في الوزارة الفلانية أو في الدائرة الفلانية، يقول سمعا وطاعة، أنا اللي بوديك، ما يوديك الخادم ولا يوديك السائق ولا يوديك الخادمة ولا يوديك، أنا اللي هذا البر الحقيقي، هذا اللي يفرح الوالدين، هذا الذي يجعل الوالد سواء كان أم أو أب لما يدعو من قلب يعني يستحضر هذه المعاني. ولذلك يعني نصيحتي لأبنائي وبناتي أنهم يتقون الله في والديهم، ولا يقولون والله كنا نجهل.
أي ولد يحزن والديه هذا عاق، أي ولد يعني يحاول أن يتغافل عن حقوق الوالدين هذا عاق. إذا كان والله يستطيع يخدع والديه ما يستطيع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. أم محمد تسأل عن طلاء الأظافر، تقول هل هو يبطل الوضوء؟ أم محمد بارك الله فيك، من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في أعضاء الوضوء طبعا المعروفة الأربعة، أعضاء الوضوء الأربعة، الوجه واليدين والرأس والقدمين. فأي شيء يحول بين البشرة وبين الماء وبين البشرة هذا لا يصح الوضوء معه. طلاء الأظافر معروف الطلاء، هذا يمثل طبقة عازلة ولذلك يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء معه. يقولون بعض الأخوات وبعض البنات يتصلون بنا يقول والله فيه أظافر يسمونها أظافر ما أدري يقول إسلامية أو شيء، أظافر يقولون يتسرب فيها الماء، ما أدري والله هل هذا موجود. إذا كان والله موجود والماء يصل إلى يعني الأظفر ظاهر الأظفر ما في شيء، أما إذا كان لا فقط مجرد كلام لا، والوضوء لابد أن يحذر الإنسان ويحتاط، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة قبلها. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما عند مسلم والترمذي وغيرهما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء في حديث آخر لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، فلذلك تنتبه لهذا. بارك الله فيك. أم محمد سألت تقول ما حكم يعني بقاء الزوجة مع زوج لا يصلي وينكر الصلاة؟ تقول كان يصلي في أول حياته والآن يقول لا هذه الصلاة ليست هي الصلاة الشرعية، الصلاة هي في القلب وشيء من هذا القبيل، تقول عمره الآن 60. أم محمد أسأل الله تعالى أن يرده إلى الحق ردا جميلا وأن يختم له بخير. طبعا بالنسبة لمن أجمع أهل الإسلام، أجمع أهل الإسلام على أن من جحد وجوب الصلاة وأنكر هذه الصلاة التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، خارج عن ملة الإسلام، خارج عن ملة الإسلام إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. توفرت الشروط ماذا؟ يعني مسلم عاقل بالغ، موانع ما مثل ما سألتك أنا قلت لك عنده مشكلة عقلية شيء مريض قلتي لي لا، الموانع أحيانا هناك ما يمنع مثل قضية كونه عنده مشكلة عقلية، كون عنده مس مثلا، كون مكره مثلا، كون يعيش في جزيرة ما نشأ في بلاد الإسلام، جزيرة أسلم وراح الجزيرة وما يعرف شيء من أحكام الإسلام، كون يعيش في غابة من الغابات البعيدة مثلا. أما شخص ولد في بيت مسلم كان يصلي ثم بعد ذلك بدأ ينكر هذه الصلاة، أنا أتكلم على مسألة الفعل ما أتكلم على زوجك أو الشخص اللي تسألين عنه. العلماء يقولون كل من جحد وجوب الصلاة كفر بالله وخرج عن ملة الإسلام، حتى لو كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا الرجل هذا الزوج يجب على أهله أنه يناقشونه ويناظرونه ويعلمونه يوجهونه، يجيبون له أحد العلماء يروح يودونه للعلماء طلاب العلم، قد يكون شبهة شيطانية إبليسية قذفها في نفسه، أو مثل ما يحصل عند بعض الناس الله يهدينا وإياهم الآن يعرضون أنفسهم للفتن وقد عافاهم الله عز وجل، يروح يستمع إلى أناس من يعني ممن يلبسون على الناس دينهم، ممن يثيرون الشكوك والشبهات وهم قد عافاهم الله. يعني الآن بربكم شخص الآن يقال لهذه المنطقة أو هذه البقعة أو هذا المكان فيه وباء، فيه فيروس، فيه بلاء، هل عاقل يروح هناك؟ ترى نفسها القضية. يعني بعض الناس الآن العلماء وطلاب العلم يقول انتبهوا من هذه المواقع، انتبهوا من هذه المقاطع، انتبهوا من هؤلاء الأشخاص الذين هم دعاة على أبواب جهنم، ويروح الإنسان بنفسه هناك ويتلوث ويتلطخ بهذه الأفكار السيئة ثم والعياذ بالله يخرج بمثل هذه العقيدة. وهذا نسأل الله العافية. ويعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نسأل الله العافية، نسأل الله الثبات. إنسان 60 سنة على خير وعلى طاعة وعلى بر ثم العياذ بالله في آخر حياته يبدأ يعتقد مثل هذه الاعتقادات الفاسدة ويبدأ يظهر مثل هذه الأشياء السيئة اللي مصادمة ومضادة لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا يا أختي الفاضل احرصوا عليه، ذكروا بالله، خوفوا بالله، قولوا له الأمة هذه كلها على ضلال منذ أن بعث الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا وإلى يوم القيامة. هذا الكل ما يعرفون أن الصلاة هذه الصلوات الخمس جهال يعني مثلا، ناقشوا وعلموا وجهوا، قولوا له نذهب إلى العلماء. الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمرأة يجب عليها أن تتخذ موقف حازم، لا يجوز لها أن تمكن هذا الرجل من نفسها أو ترضى بأنها تعيش معه بعد أن تناقشه تناظره تقيم الحجة عليه توصلون الحجة له يودون العلماء. إن أصر لا يجوز المرأة تبقى، ولا خير في امرأة مصلية تبقى تحت مثل هذا الزوج الذي والعياذ بالله يظهر مثل هذا الأمر اللي أجمع العلماء على كفره والعياذ بالله، على كفر فاعله وقائله. وأما إذا رجع الحمد لله، اللهم لك الحمد، هذا هو المطلوب. ولذلك أختي الفاضلة، وهذه نصيحة لإخواني وأخواتي، أن يتقوا الله. يعني رجل في الستين والعياذ بالله يوجد من الناس والعياذ بالله رأيناهم بأعيننا، كان حمامة مسجد في الصف الأول، ثم بدأ يدخل على هذه المواقع ويدخل يستمع إلى أشخاص والعياذ بالله يلبسون على الناس دينهم، بدأ يتأخر من الصف الأول يصلي في الصف الأخير، ثم بدأ يترك الجماعة، ثم والعياذ بالله أخذه الشيطان. نسأل الله العافية والسلام. أم عبد الله من السعودية تقول يعني عندنا بنت تريد الإسلام، يعني كيف يعني تلقن وتعلم الإسلام؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن الدعوة إلى الله عز وجل نعمة عظيمة ومرتبة سنية ومكانة علية، هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. يقول الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فنعمة عظيمة أن يسلم شخص على يديك مثلا، وهذه كل ما يعمله من عمل الأجر والثواب في ميزان حسناتك أنت من دون أن ينقص من حسناتي شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الدخول إلى الإسلام لابد أن يكون بإقناع وليس بإكراه أو بعاطفة. ولذلك الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال جل وعلا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولذلك الدخول في الإسلام ينبغي أن يكون عن إقناع، والإقناع هذا يتم عبر خطوات، تعطى كتب، تعطى مثلا ترجمة معاني القرآن، تعطى فرصة للسؤال والحوار، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيح للناس فرصة الحوار معه ويقنعهم صلى الله عليه وسلم وهكذا. فأحيانا يأتي أخت الفاضلة بعض الناس يسلم عاطفيا يعني لموقف من المواقف، لا، يقال له ادرس الأمر، راجع الأمر، لأنه أحيانا العاطفة هذه تجد بعد أيام ينتكس ويرتد على عقبيه، نسأل الله العافية. فلا بد من الإقناع وعدم الاستعجال. يقال اقرأي، فإذا قالت: والله أنا قرأت، أنا لي سنة سنتين وأنا أقرأ، وصلت إلى نضوج وقناعة، الحمد لله، الآن أول شيء تنطق الشهادتين مع العلم، يعني تنطق تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتفهم سواء كانت عربية أو غير عربية بأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، ليس مثل ما يفهم بعض الناس لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، هذه متقررة في النفوس. مشركي قريش ما كانوا ينكرون هذا الشيء، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشكلة القضية الكبرى هي قضية فهمهم، القضية الكبرى هي عدم صرف العبادة خالصة لله. ولذلك لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بلا إله إلا الله أنكروها، عرفوا معناها لا معبود بحق إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، عندنا آلهة كثيرة نتقرب فيها إلى الله أيضا، نجعلها وسائط. فتفهم بأن يعني هذه الأخت تفهم بأن لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، وأن كل ما سوى الله مخلوق، مربوب مصنوع مدبر، وأن كل شيء في هذا الوجود عبد لله عز وجل، إما عبودية اختيار أو عبودية اضطرار. ثم يقال تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وأنه لا نبي بعده، وأن هذه الشهادتين يلزمان الإيمان طبعا بأصول الإيمان، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأننا نحن نؤمن بجميع الأنبياء السابقين ونحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم ولا نرضى عليهم شيء، لكنهم بشر، هؤلاء بشر. وتفهم أيضا الأمور الواجبة مثل أركان الإسلام، أهمها الصلاة، والصلاة تحتاج طهارة تعلمونها بهذه الطريقة، ولا تستعجلون عليها في بعض القضايا، لأن للأسف بعض الناس أختي أم عبد الله عندهم عاطفة مندفعة شوي، يجي مثلا شخص يسلم يقول لازم روح تختن، يجعل الختان ركن من أركان الإسلام، فينفر بعض الناس، وهذا غلط، هذا غلط. الختان مختلف فيه، منهم من يقول واجب، منهم من يقول سنة. وبعدين إذا تمكن الشخص، تمكن الإسلام من قلبه وتربى على عرش قلبه، هو بنفسه يروح يختتن. أما أجي والله أول يوم أقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتروح تختتن، غريب يعني، هذا ما كان موجود عند يعني عند هو لما يفهم ويرسخ في ترسخ قدمه في الإسلام يفهم هذه المعاني. كذلك بعض الأخوات قد تجبر على الحجاب، يقول الآن تحجبي الآن، فرق بين كونها تترك الشرك والكفر تدخل في الإسلام وتبقى مثلا غير متحجبة، شتان، فتأخذ مثل ما يقولون بلطف وبعطف وتأخذ بتدرج. إذا كان عندها استعداد هي أصلا تقول لا أنا مستعدة ولله الحمد، الله يوفقها. لكن هذا أهم شيء أختي الفاضلة، ويبين لها حدود الحلال والحرام، ويركز عليها في تعلم العلم الشرعي، لأن العلم سبحان الله العظيم، العلم الشرعي هو العمود الفقري للثبات بعد يعني توفيق الله للعبد، لأنه خلاص يطلع على أمور العلم يحصنه من الشبهات ومن الشهوات. أم أحمد من عجمان تقول بأن زوجها توفي شهيدا، وأنها بعد شهرين من العدة ذهبت للحج لأن تقول اسمي طلع وخايف يروح عليه الحج، ماذا علي؟ أختي أم أحمد رحم الله زوجك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، اطمئني حجك صحيح، اطمئني ولله حجك صحيح، لكن فعلك غلط، تركت العدة ورحت للحج، هذا غلط باتفاق العلماء جماهير أهل العلم على حرمة سفر المرأة للحج، سفر المرأة المحادة للحج محرم عليها السفر، ولو كانت ذاهبة وجاها نعي زوجها وهي في الطريق ترجع ما تكمل سفرها. أما وقد فعلتي فإن الحج صحيح، لكن الفعل تحتاجين فيه إلى توبة واستغفار إلى الله عز وجل، لكن اطمئني أسقطت فريضة الإسلام ولله الحمد والمنة، لكن يبقى عليك التوبة والاستغفار، وهذا أنت ندمانة وتستغفرين وتمنيتي أنك ما فعلت هذا الشيء، وإن شاء الله هذا دلالة على توبتك. طارق من مصر يسأل عن الابتلاء والبلاء، يقول يعني أنا عندي إشكال في هذا، شخص جاته مشكلة مثلا، هل هذه المشكلة يعني سبب ذنبه أو مثلا مشكلة لزيادة درجته؟ أخوي طارق بارك الله فيك ورضي الله عنك، الابتلاء والبلاء لفظتان جاءتا في نصوص الشريعة، جاءتا في نصوص الشريعة، قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، والنصوص كثيرة في هذا. بالنسبة لموقف المسلم عدم التفريق فيما لو إذا قدر وحصل عليه شيء، لكن عنده أصل متقرر المسلم يفسر هذه الأشياء تفسير إيماني، فأي شخص مثلا من المؤمنين ابتلي ببلية أو وقعت عليه مصيبة أو شيء، دائما المسلم يتهم نفسه يقول هذا بسبب ذنبي، بسبب تقصيري، بسبب غفلتي، بسبب كذا، هذا يسمى هضم لحق النفس، وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في حديث الشفاعة العظيم لما يأتي الناس إلى الأنبياء كل نبي يذكر ذنب مع أنه غير مع أن هذه ليست ذنوب بالنسبة لهم، يذكر ذنب، وهذا من باب هضم حق النفس وتزكية النفس. ها، فلذلك المؤمن مثل ما كان السلف إذا حصل له شيء قال هذا بسبب ذنبي، يأتي العالم يدخل بيته يشوف أم العيال معصبة ها ومطلع قرونها مثل ما يقولون، قال لي هذا بسبب ذنبي لأنه مقصر، دابته حصل منها مشكلة قال والله هذا بسبب ذنبي، عثرت الدابة عثرت أصبع تعور أصبع قال بسبب، هذا يسمى هذا جانب تربوي، يسمى قضية هضم حق النفس وعدم تزكية النفس، وبهذا يكون الإنسان ولله الحمد راجع نفسه، حاسبها كما يحاسب الشريك شريكه، رجع لذاته، كمل ذاته، لأن الإنسان لما ينتبه لمثل هذا يقول لا أنا عندي نقص، يكمل أموره في مسائل العبادات والطاعات، ينتهي عن كثير من المعاصي والذنوب والمحرمات أو على أقل تقدير المكروهات مثلا، يعيد صياغة نفسه من جديد، يقول فعلا هذا تنبيه من الله، هذا جرس إنذار، هذا يعني أمر لأجل أن أنتبه، وكذلك هو أجر ثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فلذلك هذا هو التفسير الإيماني الصحيح لهذه القضايا. قد يكون أخوي طارق بعض الناس يذكر ذنب عظيم مثل ظلم شخص، وهذا الظلم خطير عقوبة معجلة، الظلم أو عقوق مثلا أو بغي وبهتان، ها ويبتلى، هذا ما يحتاج إلى أنه يذهب يمين أو يسار، هذا بسبب ذنبه، ولذلك ربنا جل وعلا يجازي الإنسان من جنس عمله، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولذلك هناك جزاء من جنس العمل. فشخص مثلا ظلم إنسان ثم ابتلي لابد أن يعلم بأن هذا بسبب ذنبه، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. أم عبد الله من الشارقة تقول طبعا ذكرت قصة أخت كانت في الإمارات ساكنة وكانت موظفة وتصرف من راتبها، وزوجها كان تقلوا إلى بلد آخر، يعني حصل خلاف بينهم، طلق زوجته، ما يصرف على أولاده، ممتنع عن ذلك، الأولاد يطلبون حتى أقل شيء الثوب، يقول لا خلي أمكم تبيع الذهب. تقول أنا عندي مبلغ يعني من أيام ما كانت في الإمارات، تقول ممكن أصرفه، مبلغ هذا من زوجها كان يعطيها لأجل مصلحة البيت، ممكن تصرفه على أولادها؟ الجواب نعم، هذا حق للأولاد ما دام أن الزوج قد أخل بمسألة النفقة، ونفقة الأولاد واجب عليه، ولا بد أن يفصل بين الأشياء، كون زوجته والله بينه وبين خلاف وطلقها، ما ذنب هؤلاء الأولاد؟ أنا أتكلم أختي أم عبد الله على ضوء ما ذكرتي، هل سؤال هل يطلبها أموال، هل اتهمها بأخذ أمواله، هل مثلا فيه شيء يعني ما ذكرتي؟ أنا أتكلم على ضوء ما ذكرتي وشرحتي وأنت أسهبتي، ما ظهر لي هذا الشيء، مجرد انتقام، هذا حق للأولاد تصرف عليه، ويجب عليه هو أن يلتفت إلى أولاده وأن يفصل بين المسائل، كون زوجته بينه وبين خلاف وانفصلوا، هذا ما ذنب الأولاد؟ يأخذهم بجريرة أمهم، ما ذنبهم حتى يؤخذون بجريرة والدتهم؟ هذو الأولاده وأسماءهم موجودة في البطاقة، فلان ابن فلان، عبد الله أبو فلان، مش عبد الله ابن فلانة، فعليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وصلوا لهذه الرسالة أن يخاف الله ويتق الله، وأن الله سائله يوم القيامة عن هؤلاء الأولاد. نادية من العراق تقول عمرها 49 سنة، بدأت الصلاة والصيام من عمر 25 سنة، تقول استمريت الحمد لله على الصلوات، لكن الصيام عندي يعني خلل فيه، ما أعرف كم تركت رمضان وكذا وشيء من هذا القبيل. أختي نادية بارك الله فيك، الحمد لله الذي وفقك إلى الصلاة، الحمد لله الذي جعلك تقيمين ركنا من أركان الإسلام، الحمد لله الذي جعلك تلتفتين إلى هذا الأمر، وأنت الحمد لله في ساعة المهلة والفسحة، هذه نعمة من نعم الله، الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والحمد لله الذي وفقك، واظبي على الصلاة وأكثري من السنن وأكثري من الاستغفار، وإذا عندك خير تصدق يمين ويسار، بر والديك، شوفي أرحامك خاصة الخالة والعمة، يعني صليهم، هذا ترى سبب من أسباب تكفير ما سلف وكان من التقصير في جنب الله. يعني بعض الناس يستغرب يقول طيب ليش تذكر الخالة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، ولأن ابن عباس رضي الله عنه لما جاءه رجل وقع في ذنب قال والدتك حية؟ قال لا، قال خالتك؟ قال بر خالتك. فالمقصود بأن هذه سبب من أسباب محو الذنوب وتكفير الخطايا وذهاب السيئات. فلذلك أخت الفاضلة احرصي على الصلاة، أكثر من النوافل، قوم الليل، صل الضحى، سنن الرواتب. بالنسبة للصيام ذمتك مشغولة أخت الفاضلة بالصيام. شوف الآن أنت تقولين من 2007 عندك مشاكل، إذن ترجعين تحاولين تتذكرين الأشهر والأيام، تقول والله أنا الأمر أصبح عندي غير واضح، صومي بنية الفرض ما استطعت. يعني عندك مثلا لو صمت كل أسبوع الاثنين والخميس مثلا بنية القضاء، وتوقعين القضاء في هذين اليومين الشريفين بخصوص الصيام، تؤجرين بإذن الله، احرصي على هذا ولا تجعلين حد، حتى تصلين إلى راحة نفسية على أنك والله الحمد لله أديتي اللي اشتغلت به ذمتك من الصيام اللي فرطت فيه فيما سبق وكان، وتصدقي كثيرا يا أخت الفاضلة. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تسأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة. أختي أم أحمد بارك الله فيك، مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة، دلت على هذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرفع الأول عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هذا الرفع الأول. الثاني عند الركوع، الله أكبر ويركع. الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده. الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. هذه أربعة مواطن، أربعة مواطن. في كل ركعة من ركعات الصلاة ترفعين مرتين، عند الركوع عند الرفع من الركوع، إلا في الركعة الأولى ثلاثة لأن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مرة واحدة فقط. وعندك الصلاة الثلاثية والرباعية، المغرب والعشاء والعصر والظهر، في القيام من التشهد الأول. أم أحمد تقول يعني أنا يعني لما أكون في البيت لوحدي أجهر بصوتي حتى لا أسهو في الصلاة، ما حكم ذلك؟ يجوز، يجوز للمرأة أن تجهر بصلاتها في بيتها لوحدها أو بين محارمها، ما في بأس ولله الحمد، سواء كان لغرض ضبط صلاتك وعدم السهو أو لغير ذلك. أم أحمد تقول أنا أحيانا في الصلاة لما أتذكر موقف أبكي، يعني ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للبكاء في الصلاة على نوعين، بكاء في الصلاة بسبب خشوع من قراءة أو من حالة وهيئة ووضعية الصلاة حينما يتذكر العبد موقفه بين يدي الله عز وجل، أو يتأثر من خلال قراءة يقرأها أو سماع قراءة من إمام مثلا، هذا لا بأس به، ولذلك الله عز وجل امتدح أهل الإيمان الذين يخرون لله سجدا يبكون. النبي عليه الصلاة والسلام بكى في صلاته، وكان الصحابة والسلف الصالح يبكون في صلاتهم من خشية الله. أما البكاء بسبب أمر خارج عن الصلاة مثل موقف تذكرتيه مثلا بينك وبين زوجك، بينك وبين يعني أحد أرحامك جيرانك وبكيت، هذا خطير، هذا خطير. من أهل العلم من يبطل صلاة من بكى في الصلاة لأمر خارج، يعني موقف مثلا حصل في الخارج قال تبطل الصلاة، ومن أهل العلم من يذهب إلى كراهية ذلك، ومن أهل العلم من يفرق بين من يجهش في البكاء ويخرج منه صوت ونحيب قالوا هذا تبطل به الصلاة، وبين من لا يقول بكاء خفيف مثلا دمع العين والحزن من دون يعني نحيب ومن دون صوت قالوا هذا لا تبطل به الصلاة. فتتنبهين لهذا رضي الله عنك. حتى العلماء ذكروا قالوا من تذكر عزيزا له مات في الصلاة فبكى، بعض العلماء يقول تبطل الصلاة لأن هذا البكاء لأمر خارج عن موضوع الصلاة. لكن عموما اللي يظهر لي بأن الإنسان إذا غلبه هذا الأمر، غلبه ما استطاع دفعه، صلاة صحيحة لكنها مكروهة، ويحرص الإنسان على أن لا يستحلب ويستدعي ويستذكر مثل هذه المواقف حتى يبكي في الصلاة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني سألتك أنا فيما سبق عن مسألة يعني صلاة الكسالى المنافقين وشيء، تقول يعني أحيانا نحن في الصلاة يصيبنا تثاؤب، حالة من تقول يعني أحيانا مثل الإغفاء الخفيفة، يعني هل هذا له علاقة؟ لا، ما له علاقة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. يعني الإنسان المسلم لو نام في الصلاة ما يقال بأنه منافق، أو شخص في الصلاة يتثاءب من أول الصلاة إلى آخر الصلاة وما يستطيع غصب عنه مثل ما يقولون، ليس بطلبه ولا بإرادته غلبه، صلاة صحيحة ما له علاقة. اللي ذكرناه عن صلاة المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن أصلا ما معترفين في الصلاة، هم ما يصلون إلا لأجل الناس، ما يصلون لأجل رب الناس، هذا المعنى. فلذلك وجود الكسل الإغفاء البسيطة في الصلاة وبعد الصلاة ما له علاقة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني أنا أعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، عندي ولد تقول بأن النذر ذبيحتين إذا تحسنت حالة وخالته الصحية، تقول يعني نذر ورجل كبير يعني، تقول ممكن حولها إلى دراهم؟ لا، الجواب لا. بالنسبة لابنك إذا قال لله علي ذبيحتين إن شفيت خالتي يلزمه ذبيحتان يذبحهما ولا يأكل منهما شيء، وإنما يوزع الفقر المساكن، إلا إذا اشترط قال ذبيحتين إذا شفى الله خالتي وعزم عليها أرحامي وكذا ممكن، أو نأكل منها ممكن، لكن إذا ما اشترط ما ذكر هذا الشرط هذا يوزع الفقر والمساكين ولا يأخذ منها شيء. يا أم أحمد بارك الله فيك. أبو حسن من عمان يسأل عن الصلاة الوسطى، بين يقول هل هي صلوات السنة بين الفروض؟ أخوي أبو حسن بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا. الصلاة الوسطى هنا ليست الوسطى المقصود فيها النقطة اللي في النص بين الطرفين حتى تقول الله بين الظهر والعصر، لا، الصلاة الوسطى الخيار العدل هذا المعنى، مثل قول الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ونحن أمة آخر الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام آخر الأمم، وجعلنا الله أمة وسط، ليس المقصود الوسط النقطة اللي في النص بين طرفين، لا، مقصود العدول الخيار. ولذلك المقصود هنا الصلاة الوسطى هي الصلاة التي فضلها الله عز وجل بقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وفيها خلاف طويل جدا طويل جدا. أرجح الأقوال أنها صلاة العصر، بدليل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبسونا عن الصلاة، حديث عائشة، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا. فهنا جاء التصريح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بارك الله فيك. جمال من ألمانيا يسأل يقول هل يجوز أن يعني مثلا ينطق الشهادة للمسلم الجديد كل أحد؟ يا أخوي جمال نعم، الجواب نعم، المسلم والله الحمد يعرف الإسلام ويعرف كذا، فيقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويعلم مثل اللي قلت أنا قبل قليل، يقول له يعني لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، محمد رسول الله هو خاتم المرسلين خاتم النبيين، بهذه الطريقة بارك الله فيك. جمال يقول أريد طريقة في الخشوع. يا أخوي جمال يقول طبعا أريد طريقة في الخشوع في الصلاة. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للخشوع هو لب الصلاة وروح الصلاة، ولذلك مهم جدا على كل مسلم أن يخشع في الصلاة، وإذا كان عنده مشكلة مثل أخ جمال يسأل يقول كيف أخشع في الصلاة؟ الخشوع في الصلاة أولا يكون بإخلاص النية وصلاح الطوية واستحضار معنى الصلاة، الصلاة هي صلة بين العبد وربه. الأمر الآخر إحسان الوضوء، فإن للوضوء تأثير قوي في الخشوع وعدم الخشوع من حيث الإسباغ، يسبغ الإنسان الوضوء يتم الوضوء، هذا يؤثر سبحان الله في الصلاة سلبا أو إيجابا، ولذلك من أسبغ الوضوء أعانه الله على الخشوع، من لم يسبغ الوضوء فإن هذا يسبب عدم الخشوع بقدر معين. وهذا جاء في حديث إسناده جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام التبس عليه شيء في الصلاة فأنكر، قال يأتي أحدكم الصلاة ولا يحسن وضوءه، وإسناد الحديث جيد ولله الحمد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أن الذين لا يحسن الوضوء حتى الإمام يتأثر. الأمر الآخر لما يقف الإنسان بين يدي الله لابد أن يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه ناظر إليه يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه بربك. شخص الآن يعني يعتقد هذه العقيدة، عقيدة المراقبة لله، ما يخشع في صلاته؟ شيء يعني مهم جدا أن تكون هذه العقيدة حاضرة. كذلك محاولة رد النفس كلما يعني شردت يردها الإنسان إلى التفكر في القراءة والتفكر في الصلاة. أمر آخر الإطالة، إطالة الأركان مثلا الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. أمر آخر معرفة قراءة ما معرفة معاني ما يقرأ، هذا مهم أيضا. أيضا الإتيان بسنن الصلاة، وضع اليد اليمنى على اليسرى، الإشارة بالأصبع، النظر إلى محل السجود. كذلك الصلاة في مكان ليس فيه مشوشات ولا مشغلات، ها هذا مهم جدا يا أخوي جمال، بارك الله فيك. ودي والله يا جمال أكمل معك لأن عندي الجعبة كثيرة، لكن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤال. بقية الإخوة والأخوات أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على أسئلتكم المرسلة إلي في هذا اليوم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.